بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض الأسس الفنية لحسن التواصل مع الناس، فتحدثنا عن التواضع، شيء من التواضع، ذكرنا النصوص التي أكدت على أهمية التواضع، وكلنا يعلم ويدرك ما للتواضع من أثر فاعل في جلب قلوب الناس وامتلاك مشاعر الناس من خلال التواضع. استشهدنا ببعض الآيات وكذلك ببعض الروايات. نرجع إلى هذه الرواية الواردة عن الإمام الرضا سلام الله عليه، التي يسأل فيها الإمام ما حد التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعا. قال عليه السلام: التواضع درجات، منها أن يعرف المرء قدر نفسه. هذه مجموعة من الآثار المترتبة على التواضع، أو قولوا مظاهر التواضع. إذا شعر الإنسان بحالة التواضع يجد هذه اللوازم واضحة في سلوكه، أنه يضع نفسه في الموضع الملائم لقدراته العلمية والوجاهتية وغير ذلك. الإنسان الذي يضع نفسه في غير الموضع المناسب، ذلك الإنسان الذي يشعر بحالة من الغرور، حالة من الاستعلاء، حالة من التكبر. إذن أول صفة من صفات الإنسان المتواضع، أو مما يترتب على تواضعه، أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم، يعني بحالة من الاستقرار، حالة من السكون. لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، يعني كما يحب لنفسه يحب للآخرين. إن رأى سيئة درأها بالحسنة. الإنسان المتواضع لأنه يشعر بقوة وبعزة وبمنعة وبامتلاء في حبه للخير، فهو دائما مراقب لنفسه، دائما إيجابي في تصرفاته. فإذا إذا إن رأى سيئة درأها بالحسنة. كاظم الغيظ، عاف عن الناس، لأنه يشعر كما أشرت، يشعر بالقوة وبعزة، فإذا رأى نفسه أفرطت فهو يتراجع، لأنه دائما يراقب نفسه، دائما يراقب تصرفاته. فإذا وجد نفسه مال عن الخط الوسط يرجع حينئذ إلى الحالة الطبيعية، ويعفو عن الناس، عاف عن الناس، والله يحب المحسنين. وأيضا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه على الظاهر: ثلاث هن رأس التواضع، أن يبدأ بالسلام من لقيه، كل من لقيه هو يحاول، هو يبادر بالسلام، هذا دلالة على التواضع. ويرضى بالدون من شرف المجلس، إذا دخل أي مجلس ما دائما يحاول أنه يتصدر المجلس ويجلس في أحسن مكان في المجلس، وإنما يقنع بالدون، يعني أقل مكان في المجلس. هذا دليل على التواضع. ويكره الرياء والسمعة، الإنسان الذي لا يحب البروز، لا يحب الظهور، يكره أن يكون بارزا. طبعا كرهه للبروز خوفا من حالة الغرور، وإلا ينبغي الإنسان أن يكون طموحا في فعل الخير، طموحا في الارتقاء إلى درجات عالية من الاقتدار ومن العلم وغير ذلك مما يطمح إليه الإنسان المؤمن في هذه الحياة، من أجل أن يوفر لنفسه الأعمال الحسنة والخيرة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. التواضع ما هو وحقيقته ما هي؟ هو الخضوع النابع من الشعور كما أشرت بالقوة والعزة وطيب الباطن وتقدير الآخرين واحترام الآخرين. ليس التواضع هو الذلة أو الذلة النابعة من الشعور بالنقص، لا، الإنسان لأنه يشعر بقوة، لأنه يشعر بامتلاء داخلي بالإيمان بالتقوى بالصلاح، فهو ليس بحاجة إلى أن يتشكل بأشكال مختلفة ليست هي صفات حقيقية فيه. ذلك الإنسان الذي يحاول أن يظهر نفسه بمظهر الذي يمتلك هذا الشيء أو هذا الشيء أو هذه الصفة، لأنه يعيش النقص، يعيش الحقارة. المتواضع بالعكس ذلك الإنسان الذي يشعر بالقوة والعزة. إن الإنسان حينما يشعر أنه عبد لله عز وجل الكريم، وأن تواضعه لإخوانه المؤمنين وعموم الناس الطيبين إنما هو تواضع لله، فهو يشعر بالعزة ويشعر بالرفعة ويشعر بأنه دائما يحب الخير، والناس لأنهم يستأنسون بهذا السلوك، بسلوك التواضع والتذلل، فدائما الإنسان لأنه يشعر بالقوة ويشعر بأن الناس يرحمون ويتقبلون هذا السلوك، فهو يشعر بهذا الكرم وهذا العطاء. هل كل الناس جديرون بالتواضع؟ هل مطلوب من الإنسان أن يتواضع لكل الناس؟ الجواب كلا. الجديرون بالتواضع هم الإخوان المؤمنين وعموم الناس الطيبين، حتى لو لم يكونوا مؤمنين ولكن يتحلون بالأخلاق، بصفة الأخلاق والطيبة، أيا كان دينهم ولغتهم ولونهم وطبقتهم وقوميتهم، المفروض أن الإنسان يتواضع لهم. أما الظالمون، المستكبرون، المتكبرون، العصاة، هؤلاء ليسوا جديرين بالتواضع. الخلاصة أن التواضع من الأسس الضرورية الهامة والنافعة في معاملة الناس، والطريق المناسب للوصول إلى قلوب الناس. لكن لا يعني التواضع أن الإنسان يذل نفسه ويحقر نفسه، فلا يسقط شخصيته وكرامته وسمعته، وإنما يضع نفسه في الموضع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، أن يشعر بأنه عبد لله عز وجل، وأن هؤلاء الناس هم عبيد الله عز وجل، فهو يتواضع لهم، لأن هذا هو الخلق الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تمثل به الأنبياء والرسل والأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. صفة أخرى أيضا وأساس آخر فني لحسن التعامل والتواصل مع الناس هو تقدير الناس والاهتمام المخلص بالناس. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هذا شيء طبيعي قبل أن نتلقاه كمعرفة من أهل البيت سلام الله عليهم، نحن نشعر به في خلال من خلال تعاملنا مع الآخرين. كل إنسان يحسن إليك لا شك أنك تشعر بمشاعر طيبة تجاه هذا الإنسان الذي أحسن إليك، سواء أحسن إليك بالكلام الطيب وبالتحية والاهتمام وبالمادة وبالهدايا وبالدعوة إلى آخره من مظاهر الاحترام والتقدير والإحسان. لكن السؤال: كيف يقدر الإنسان الناس؟ كيف يظهر اهتمامه بكل إخلاص بالناس؟ الجواب: أن تستحضر كل عناصر أو العناصر الإيجابية في شخصية الآخرين. دائما تضع في بالك شنو من صفات إيجابية في الآخرين مما تدعوك إلى المقابلة بالإحسان، مقابلة الإحسان بالإحسان والاهتمام بالناس. تحاول أن تبرز الجوانب الإيجابية في شخصيات الناس، وتحاول أن تركز عليها وتشيد بها، طبعا مع الاعتدال، مو أنك تبالغ في الثناء على الناس وتقدير الناس واحترام الناس. كل شيء بالنحو المعقول، وكل إنسان يستحق نمط من الاحترام بحسب مستواه، ومستواه العلمي، مستواه الاجتماعي، العائلي إلى آخره. يعني رجل الدين له احترامه وتقديره، المرجع له احترامه وتقديره الخاص، الوجيه له احترامه وتقديره الخاص، وهكذا في سائر الاعتبارات الاجتماعية. يعني أن تكون عادلاً معتدلاً في تقدير الناس والثناء على الناس، يكون تضع الشيء في موضعه، هذا هو الإنصاف، هذا هو العدل. أما واحد ما يستحق الاحترام تحترمه، والآخر الذي يستحق الاحترام ما تحترمه، هذا خلاف العدالة وخلاف الإنصاف. إن التقدير المخلص المنزه والبعيد عن الملاقة، أن لا يصل إلى حد الملاقة بحيث أنك تصف إنسان فوق مقامه وفوق شأنه، هذا يعد ملاقة، والملاقة غير محمودة بل مذمومة. إن التقدير بإخلاص للآخرين من أهم الأساليب في التعامل مع الناس وكسب ود الناس. طبعا من الضروري الالتفات إلى أن الإنسان يتحرى الصدق في تقدير واحترام الآخرين، مو يكذب من أجل أنه يوحي للآخرين أنه يحترمهم ويقدرهم، وإنما يكون صادقا ويكون ملتزما أيضا بالأحكام الشرعية. يعني هذا الإنسان الذي يجب أن يردع لأنه يمارس الرذيلة ويمارس المعصية، هذا لا احترام له ولا تقدير له، لأن الشارع لا يرضى باحترام من يتصف بهذه الصفات. أيضا من الأسس في حسن التعامل خلق الرغبة أو إيجاد الرغبة في الطرف الآخر أو في الآخرين. حينما يريد الإنسان أن يتعامل مع الآخرين عليه أن يسلك هذا المسلك، أن يتحدث ويمارس بما يحبه الآخرون. يعني الآخرين أو الآخرون يحبون أن الآخرين يتحدثون عن مزاياهم، عن الأشياء التي يستأنسون بها، لا بما تحب أنت. ينبغي إذا أردت أن تتعامل مع الناس أن تفتش عن الأشياء التي يستأنس بها هذا الإنسان وتتحدث بها من أجل أن تملك قلب هذا الإنسان. أنت تريد مثلا تتحدث مع زوجتك في قضية مهمة ما، ولابد أن تثير الجوانب الإيجابية في شخصية زوجتك حتى تهيمن على مشاعرها وتهيمن على عقلها. ألم يقول النبي صلى الله عليه وآله: أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم؟ إذن لابد أن تتوخى الأسلوب المناسب لكي تتحدث مع الناس، فعليك أن توجد الرغبة. خلنا نطبق على واقعنا الآن. إذا أردت أنا شخصيا أن يكون كلامي الآن هذا مقبولا عندكم، لابد ألاحظ الشيء الذي يرضيكم، لكن طبعا الشيء الذي يرضيكم بالنحو المعقول. يمكن أنتم يرضيكم أنه ما يصير محاضرة يوم الجمعة مثلا بدون محاضرة، لكن هل هذا يتوافق مع إرادة الشارع المقدس، يتوافق مع الواجب الملقى علي مثلا؟ لا، لا يتوافق. إذن على الإنسان صحيح أنه يحقق ما يريده الآخرون، ولكن بالنحو المعقول وبالنحو الذي لا يتعارض مع الشريعة. إن من أسرار النجاح في معاملة الناس القدرة على إدراك وجهة نظر الآخرين بالنحو المشروع، بالنحو الذي لا يتعارض مع القيم. إذن على الإنسان أن يحدث الناس بما يطيب لهم من الحق والخير، ويدلهم على طريق الحصول على هذا الحق وعلى هذا الخير، وأن يقدر وجهة نظر الآخرين بشرط أن تكون حقة وعقلائية، تشيد بنظر فلان وفلان: والله رأي فلان سديد وفي محله وأمر معقول. إذا كان واقعا هو معقول، مو مجرد مجاملة من أجل أن تحقق هدفا معين من هذا الإنسان، لا، وإنما لأنك تريد أن تشهد بالحق وتريد أن تشجع هذا الإنسان لمواصلة طلب الحق، وأن تضع نفسك في موضع هذا الطرف الآخر وتفهم عقليته. يعني الآن لما أنا أريد أتحدث إليكم، لابد أن أضع نفسي موضعكم حتى أتحدث بنمط من الكلام أنتم تفهمونه. يعني لابد للخطيب أن ينزل إلى درجة المستمع ويقدر مدى استيعاب المستمع حتى يتحدث بهذا المستوى. المفروض أن يكون هكذا. أيضا من الأسس في حسن التعامل تحاشي الجدال، ألا يجادل الناس في حق أو باطل في كثير من الأحيان. وفي بعض الأحيان الجدال أمر ضروري لإثبات الحق ودحض الباطل. وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه قاعدة قرآنية، وورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا محبة مع كثرة مراء، والمراء هو الجدال. وثمرة المراء أيضا عن أمير المؤمنين الشحناء. إذا الإنسان يعود نفسه أنه يجادل في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، هذا ينفر الناس منه. على كل شيء بيناقش، على كل شيء بينتقد، يضجر الناس، يضجر أهله، يضجر زوجته، أولاده، الآخرين. نعم، هناك جدال نافع حينما يكون فيه إرشاد، دلالة على الحق، كما أن الجدال في الله وآياته بغير علم يورث الشك والضلالة وفساد اليقين. لأن هذا الجدال اللي يصير في وسائل الاتصال الاجتماعي، هذا كثير منه جدال غير نافع بغير علم بغير سلطان، كما تعبر الآية. قسم كبير منه ناشئ من الجهل، والمفروض أن الإنسان لا يجادل إذا لم يكن عالما. الإنسان المؤهل للجدال لإثبات الحق أول يكون يتعلم يا الله يجادل، وإلا يورث الشك في الآخرين ويضلل الآخرين ويفسد عقائد الآخرين. هذا لا يعني بتاتا أن الجدال منهي عنه مطلقا، وإنما المنهي عنه هو الجدال بغير التي هي أحسن. والاختلاف بين الناس أمر طبيعي، ولكن له قوانينه، له آدابه، ومنها الاحترام المتبادل. ومنها على الإنسان بدل أن يصرف الوقت والجهد في إيصال أفكاره وآرائه المحقة إلى إنسان مجادل، عليه أن يتوقف عن الجدال ويوصل أفكاره وآراءه إلى من هو أهل لتقبل هذه الآراء وتقييم هذا الفكر. وهناك نصوص تدعو إلى ترك الجدال والمراء، سواء كان حقا أو كان باطلا، لأنه ينفر الناس أو لأنه في بعض الأحيان في غير محله، يمكن هذا الإنسان لا يقدر الجدال النافع. إن الجدال الإيجابي والمثمر يعني الحوار بين شخصين أو عدة أشخاص وتبادلهم الأفكار بشأن موضوع ما، وطرح الإشكالات وتوضيح المبهمات والإجابة عن التساؤلات. فالإنسان قد لا يصل بتفكيره حول موضوع ما إلى نتيجة، فيحتاج إلى أن يدخل في حوار، في نقاش مع الآخرين لكي يستنير بأفكارهم وآرائهم وتفكيرهم. فالأشخاص يهدفون في حوارهم إلى مجموعة من الأهداف نذكرها اختصارا. أولا، رفع الإبهام عن الحق. المشاركون في النقاش والحوار ينتفعون بأفكار وعلوم العلماء والمحققين، حيث يقومون ببحث النقاط المبهمة والموضوعات المقصودة من أجل أن ينتفعوا بأفكار الآخرين. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: أضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. هذا فائدة الحوار وفائدة الجدال الحسن وبالحق. الأمر الثاني من ثمار الحوار الإيجابي إرشاد الآخرين، إرشاد الطرف الآخر. فالهدف من الحوار والجدال إرشاد الناس من أجل أن يكون الأمر واضح والحق واضح لدى المحاور ويرتفع عنه الشك والريب. الأمر الثالث أو الثمرة الثالثة أو الصفة الثالثة: الجدال في بعض الأحيان يعبر عن حالة عناد وعن حالة تعصب. قد يصر الإنسان على أمر ما رغم معرفته وعلمه بأن هذا الشيء باطل لا أساس له، ويدخل في المناقشة والجدل، بس هدفه مغالبة هذا الإنسان والتغلب على هذا الإنسان فقط. وهذا أمر مذموم، لأنه أولاً مضيعة للوقت، ويكون سبباً لتقوية خصلة التعصب عند الإنسان والأنانية والرياء. الله سبحانه وتعالى يحذر في القرآن الكريم بقوله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وغيرها من الآيات التي تذم الجدال العقيم والجدال غير النافع. بل حتى في مجال الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى العمل الإسلامي لابد أن يكون الجدال منطلقا من نية الإصلاح، من نية التعليم، من نية الإرشاد. وأن يكون بالحكمة وبالأسلوب المناسب. بعض الناس أصبح الجدال العقيم عادة متأصلة فيه، فهو يجادل في كل شيء مهما كان هذا الشيء. أيضا من الأسس أخيرا في التعامل الحسن مع الناس حفظ كرامة الطرف الآخر. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: أذل الناس من أهان الناس. والذي نفهمه من القرآن الكريم وسائر النصوص أن للإنسان كرامة عند الله سبحانه وتعالى، وله شخصيته وعزته، ولا بد من حفظ هذه الكرامة وحفظ هذه العزة. إذن لا يجوز لنا أن نريق وجه ما أي إنسان من الناس إذا كان إنسانا سويا، إنسانا معتدلا، إنسانا ملتزما. الناس كما أشرنا سابقا لهم مشاعر وأحاسيس، هي ليست من حديد صلب، وإنما هي كالزجاج بسرعة ينكسر. ورد عن أمير المؤمنين هاتين البيتين أو هذين البيتين: واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافروا تنافر ودها مثل الزجاج، كسرها لا يشعب. إذن مشاعر الناس كلش رقيقة، فعلينا وعلى الآخرين أن يراعوا هذا الجانب إذا أرادوا أن يوجدوا علاقات متينة ووطيدة. وأينما جمعت الإنسان مع غيره من الناس معاملة وارتباط في بيته، مع زوجته، مع أولاده وإخوانه، في عمله، في أي مكان آخر، ينبغي له أن يصون وجه الآخرين، حتى الطفل الصغير، حتى الطفل الصغير. وتلك القضية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله حينما يؤتى له ببعض الأطفال لكي يؤذن في آذانهم، وهذا الطفل يبول في حجر النبي صلى الله عليه وآله، فيحاول أولياء هؤلاء الأطفال أن يأخذوهم من حجر النبي، فكان النبي يرفض ذلك فيقول أن البول يطهره الماء. هذا إشارة إلى أن الطفل ربما وإن كان صغيرا يمكن يتأثر أو تتأثر مشاعره حينما واحد يصرخ عليه نتيجة التبول. من الأمور التي تعمل على إراقة ماء وجوه الآخرين أشياء كثيرة، مثل الملامة والعتاب والتوبيخ والناقد، خصوصا أمام الآخرين. إذن حفظ كرامة الناس وتلافي إراقة ماء وجوه الناس، علاوة على أنها تضمن ودهم وحبهم، هي وسيلة للارتباط بالناس وللإصلاح بين الناس. وفي مجال الحوار والنقاش ومحاولة إقناع الشخص بأي فكرة من الأفكار، تكون قاعدة حفظ كرامة الطرف الآخر وصيانة ماء وجهه من الأهمية بمكان. إذن ينبغي للإنسان حينما يريد أن يكسب ود الناس وإخلاص الناس ويوجد تعامل ناجح وحسن بينه وبين الناس، عليه أن يحترم ويقدر الآخرين ولا يخدش بكرامة الآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهاج أهل البيت وعلى منهاج القرآن الكريم في هذه القيم الأخلاقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.